بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على رسول الله.
الدرس 28
ومن اتبعهم بإحسان، أما بعد، فيقول الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الصيام، باب صيام التطوع: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جرت عادة أئمتنا من المحدثين والفقهاء أنهم يتبعون أبواب الفرائض بأبواب النوافل، وهذا لما هو متقرر عندهم من فضل النافلة، فالنافلة والتطوع والمندوب والمستحب أسماء مترادفة، وهي كل ما حض عليه الشارع ورغب فيه وأمر به من غير إيجاب، هذا معناه الشرعي، وحكمه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، لكن ينقص أجره. فالمحافظ على الفرائض مع ما تيسر من النوافل أفضل ممن يكتفي بالفرائض، إلا إن كان هذا الذي ترك النافلة زهدا فيها واستنكافا عنها وعدم رغبة، فقد يؤاخذ، لأنه يفتح بابا يدخل عليه منه الشيطان، فقد يشكك في شرعية هذه أو يرى أنها لا فضل لها، وهذا باب خطير. بل ثبت بالتجربة أن بعض المتهاونين في الفرائض جاءهم النقص من زهدهم في النوافل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل النافلة أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح عمله، وإن فسدت فقد خاب وخسر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله عز وجل: انظروا لعبدي هل له نافلة، فإذا وجد له نافلة أو تطوع أكمل به نقص فريضته، ثم يكون على ذلك سائر عمله. فالنوافل تكون في الصيام كصيام الاثنين والخميس وعاشوراء، وتكون في الصلاة كصلاة الضحى والراتبة وما تيسر من قيام الليل مع الوتر وأربع قبل العصر، وتكون أيضا في الزكاة، فمن كان الواجب عليه في ماله مثلا 10,000 ريال فزادها 1,000 أو 2,000 بنية الصدقة كان ذلك منه نافلة. صوم التطوع هذا البحث خاص بنافلة الصيام، وقد بدأ المصنف رحمه الله بأفضل صوم النافلة فذكر أنه صوم داود عليه السلام، وهذا يشير إلى حديث وهو أنه عليه الصلاة والسلام يصوم يوما ويفطر يوما، ويشير المصنف رحمه الله إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الصحيح قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول لأصومن النهار ولأقومن الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت قلت ذلك؟ قال نعم. قال إن لأهلك عليك حق، ولزورك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولربك عليك حق، ولي عليك حق، فآت كل ذي حق حقه. قال يا رسول الله إني أطيقه. قال صم يوما وأفطر يومين. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم ثلاثة أيام. قال صم ثلاثة أيام. قال أول قال صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال أطيق أكثر من ذلك. قال صم يوما وأفطر يومين. قال أطيق أكثر من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما. قال أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. هذا صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا لا أفضل منه، يعني يصوم صلى الله عليه وسلم نصف الدهر. هنا ننبه إلى أمر، وأنا أقول لكم لأني سمعته من بعض المتصلين من المسلمين والمسلمات، وهو يقول أنا ماذا أصنع بالأيام البيض؟ ما أصنع بصوم الاثنين والخميس؟ نقول سن لك نبيك صلى الله عليه وسلم صيام داود، صم يوما وأفطر يوم، ولا تفتح على نفسك الوساوس، صم يوما وأفطر يوما إذا رغبت في هذا، فلا عليك يدخل فيه الاثنين الخميس الجمعة السبت، ما دمت تأخذ بهذه السنة فلا تفتح على نفسك الوساوس. نعم.
قال رحمه الله وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم.
هذا فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الشهور بعد رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، هذا الشهر، وأفضله عاشوراء وهو صوم العاشر. وهنا أنبه إلى شيء أو شيئين. أولا، لا يعتد بالتقويم في العبادات، وإنما التقويم وهو الرسمي عندنا تقويم أم القرى معتد به في المعاملات التي تسير عليها الدوائر الحكومية وغيرها من المؤسسات، فلا يعتد به في العبادات. فمن أراد أن يصوم أياما محدودة كعاشوراء أو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر وهي البيض، ماذا عليه؟ عليه أولا الرؤية، فإذا رأى الهلال فهذا لا يطلب سواه، وإذا ثاني إذا تعذرت الرؤية، وهي متعذرة في حق كثير من الناس، بل لا ينتظرون إلا رمضان وشوال والحج، فعليه إكمال الشهر الماضي 30 يوما. تفهموا هذه القاعدة؟ بارك الله فيكم من حضور ومستمعين. نعم.
قال
الأمر الثاني، الأمر الثاني الذي أنبه عليه أنه حصل إشكال في العاشر من هذا المحرم هذا الشهر ذا، فبعضهم اعتبرها الاثنين وبعضهم أخذ بفتوى وما سمعه من بعض أهل العلم، فاعتبر العاشر يوم الثلاثاء. نقول هذا هو الصحيح، العاشر يوم الثلاثاء، العاشر هو يوم الثلاثاء، فمن صام التاسع والعاشر نال أجرا. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. قال أهل العلم: هذا يحتمل وجهين، أحدهما نقل عاشوراء إلى تاسوعاء مخالفة لليهود فيصوم التاسع بدلا من العاشر، والوجه الآخر ضم التاسع إلى العاشر في الصيام، وهذا كذلك مخالفة لليهود لأنهم يصومون العاشر من هذا الشهر. ولما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا يوم صالح، يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم وفي رواية منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. بقي أمر وهو صيام، نعم، وصح عن ابن عباس رضي الله عنه: صوم التاسع والعاشر خالف اليهود. فإذا عندنا صوم التاسع والعاشر سواء، هذا صحيح. بقي الحادي عشر، فيه حديث: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. فاليوم الذي قبل عاشوراء ما هو؟ التاسع. والذي بعده ما هو؟ الحادي عشر. لكن هذه الزيادة أو يوما بعده هذه ضعيفة، في إسنادها محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله سيء الحفظ. وأما التاسع فكما عرفتم صحيح لشواهده. نعم.
قال رحمه الله: وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة.
العمل الصالح، هذه صيغة عموم تشمل كل عمل صالح: صلاة نافلة، صدقة، بر، صلة رحم، عيادة مريض، كل عمل صالح. ويشير رحمه الله إلى حديث: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا نادر، هذه عامة. بقيت في الحقيقة مسألتان، إحداهما اعتراض بعض المنتسبين إلى العلم فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم العشر. طبعا العاشر هو يوم النحر لا يصام، لكن العمل الصالح يشمل الأضحية والهدي. والجواب عن هذا أنه صح قوله صلى الله عليه وسلم في هذا، وصام الصحابة ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يترك بعض الأعمال تخفيفا على الأمة لما يعلمه ربه عز وجل بما يوحيه إليه، أن الناس يتسابقون على هذه الأعمال فيشق على بعضهم أو يظنونها فريضة. هذا أمر. المسألة الثانية: بعض الناس يشنع على من لا يجتهد إلا في هذه الأيام العشر، فلا يصوم مثلا نوافل إلا هي، ويقصر إلا فيها، في صلة رحم، في كذا، في كذا، يقول هذا بدعة. أنا أقول: لا وجه لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم حظ، والحظ مطلق. ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه العشر الحديث. والأصل أن ما أطلقه الشارع يبقى على إطلاقه، لكن لا شك عندنا أن الأولى كذلك الاجتهاد في بقية العمر، فكلما عمر المسلم وقته بنافلة وبعمل صالح يحبه الله عز وجل مع حفظه الفرائض كان خيرا له. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المحافظة على الفرائض والاستكثار من النوافل سبب لنيل العبد محبة الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: ومن صام رمضان وأتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر كله.
هذه مسألة تتعلق بالنافلة بعد رمضان، وهي صيام الست من شوال. تلحظون المصنف رحمه الله يشير إلى حديث أبي أيوب وهو في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. احتسب النبي أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من صنع هذا الصنيع نال أجر صيام الدهر أو ما يشبه صيام الدهر، يعني السنة. وهذا مقيد بقيود. القيد الأول أن تكون ستة أيام، والقيد الثاني أن تكون من شوال، والقيد الثالث أن يكون صام رمضان. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فالذي عليه قضاء أفطر أياما من رمضان هذا ما صام رمضان، ما أتم رمضان، فهل يصوم الست؟ له حالتان: إحداهما أن يكون عنده نشاط وقدرة فيبدأ بالقضاء ثم يثني بصيام الستة فيكون صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. الحال الثانية أن لا يكون عنده قدرة على الجمع بين هاتين العبادتين، فماذا يصنع وهو لا يريد أن يفوت الستة الأيام هذه؟ نقول: لا مانع أن تصوم الستة، لكن ليس له الأجر المذكور في الحديث. لماذا؟ لأنه لم يتم رمضان. ونحن حين نذكر هذا نوصي مؤكدين على المسارعة في القضاء، لأنه واجب ودين على المرء، فلو مات ولم يقضي وهو قادر على القضاء سليما معافى صام عنه وليه كما تقدم. أمر آخر وهو أن من عليه قضاء من رمضان فايت، فهل يقضيه وصام ومن الله عليه بالصيام رمضان هذه السنة يعني الماضية، عليه قضاء من رمضان سنة 32,400 سنة واحد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة وألف. وصيام سنة وصيام رمضان سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة وألف أتمه. فهل لو أوقع قضاءه من رمضان الفائت ينال الأجر؟ نقول نعم إن شاء الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، وهذا أوقع قضاءه وقد أتم الله له صام رمضان، أوقع قضاءه الفائت في شوال ستة أيام أو أكثر، نال الأجر إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين.
يشير إلى حديث أبي قتادة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صيام عرفة: أحتسب على الله فيه كفارة السنة الماضية والمقبلة، وعاشوراء قال أحتسب فيه على الله كفارة السنة الماضية. اعترض بعض المنتسبين إلى العلم على الشطر الأول ما يتعلق بصيام عرفة، فقال صيام عرفة صيام يوم عرفة بدعة، هذا مستنكر أظن أول مرة تسمعونه، أو كثير منكم أنا أعرفه ولو شئت لسميته، وقد رددت عليه في بلده حين عقدت دورة علمية هناك رددت عليه. ويرد على هذا بما يثبت سنية صيام عرفة، أولا أصالة في صحيح البخاري عن أم الفضل رضي الله عنها: إن ناسا تماروا عندها يوم عرفة، يعني في الحج، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما؟ قالت: فبعثت إليه بلبن فشرب. لماذا تماروا؟ أدركتم؟ تماروا عندهم، تماروا لأنه تماروا يعني تجادلوا، تماروا لأنه متقرر عندهم سنية صيام يوم عرفة، وإنما تماروا لأنهم في حج واقف بعرفة. ولهذا قال بعض أهل العلم: يكره صيام يوم عرفة للحاج، قالوا لأنه يشغله عن عبادة وهي كثرة الذكر والدعاء إلى غير ذلك من العبادات المشروعة التي تتأكد يوم عرفة. وثانيا أن سنية صيام عرفة ثابتة بروايات أخرى عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه.
هذه قد تقدمت المسألة فيما سبق من الكلام الآن. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب صيام أيام البيض.
ما هي؟ هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر. هذه السنة بناء على ما سمعتم، الخامس عشر ما هو؟ الأحد. والرابع عشر السبت، والثالث عشر الجمعة. نعم. تسمى الأيام البيض لأن القمر يستنير فيها أكثر. نعم.
قال رحمه الله: والاثنين والخميس.
نعم تفضل تابع، هذه واضحة. نعم.
والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه، وكذلك سائر التطوع.
نعم. هذا بناء على أولا على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صح عنه أنه سأل أهله طعاما فقالوا ليس عندنا شيء، قال أنا صائم، ثم سألهم من الغد فقالوا عندنا حيسا، فقال أرني، فقال إني أصبحت صائما ثم أكل. فقال الفقهاء أو استنبط الفقهاء قاعدة، وهي أن المتطوع أمير نفسه، أمير نفسه، إن شاء فعل التطوعات ومنها الصيام، وإن شاء تركها، هو أمير نفسه. إلا ماذا ذكر المستثنى عندك؟
الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه.
نعم.
وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة،
هذا هو،
فإنه يجب إتمامهما وقضاء تمام. ما فسد منهما.
إذن كما أسلفنا، جميع المتطوع، جميع التطوعات، المتطوع أمير نفسه في الصيام في الصلاة، هو أمير نفسه، إلا في حج التطوع وحج العمرة ليس أمير نفسه. ولهذا من أحرم بنسك حج أو عمرة فإنه يجب عليه إتمامه، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وإن أفسد نسكه فعليه أولا المضي في فاسده، وثانيا عليه القضاء من قابل، وثالثا عليه الفدية. نعم.
قال رحمه الله: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى.
يوم الفطر معروف، هو الأول من شوال، يوم عيد الفطر، ويوم الأضحى معروف، يوم العاشر من ذي الحجة. قال أهل العلم: لأن الصائم هذين اليومين يعرض عن ضيافة الله، فالذي أفطر إذا صام العيد، عيد الفطر، أعرض عن ضيافة الله ذلك اليوم. والعيد الذي يسميه العامة عيد رمضان هو عيد الفطر، الشرع يوم واحد هو الذي لا يجوز صيامه، والبقية عرفية، فبعض الأقطار العيد عندهم 3 أيام وبعضهم 4 أيام. فإذا صام ثاني أيام شوال فلا بأس عليه، لكن من يرتاده الناس أو هو يذهب إلى الناس الأولى ألا يصوم، حتى لا يحرج زواره الذين يأتونه من أماكن أخرى. نعم، إن كان عنده من يقوم على خدمتهم ويستقبلهم ويضيفهم فلا مانع أن يصوم، نحن نقول لا نقول حرام، نقول أولى، لا سيما من عرف منه، من عرف من عادته أنه يبدأ صيام شوال اليوم الثاني. والشارع والحمد أعطى ساعة، من صام ستا، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ست من شوال، في أوله، في وسطه، في آخره، المهم أن ينهي هذه الستة بنهاية شهر شوال. نعم. نعم تابع.
قال رحمه الله: ونهى عن صيام أيام التشريق إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي.
أيام التشريق هي 11، 12، و13 من ذي الحجة. نهى كما في حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها، نهى أن يصمنا، ورخص في صيامها لمن لم يجد هديا، وهذا هو المتمتع والقارن. فالمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي صام أيام التشريق إن شاء، لأنها واقعة في الحج، وقد قال الله عز وجل: فمن لم يجد يعني الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وهذه أيام التشريق في الحج قطعا، وهي أيام منى، والتي قال فيها صلى الله عليه وسلم أيام منى هي أيام أكل وشرب وبعال، يعني أن الرجل يأتي من زوجته ما كان يأتيه منها قبل الحج، إلا إذا لم يطف طواف الإفاضة فإنه لا يأتيها. نعم.
قال رحمه الله: وليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان.
الأوتار هي 21 و23 و25 و27 و29، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوها في الوتر في الأوتار من عشر الأواخر. نعم.
قال رحمه الله: باب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو سنة لا يجب إلا بالنذر.
الاعتكاف في اللغة الحبس، حبس المرء نفسه على شيء، يقال اعتكف عليه وعكف عليه. وشرعا هو لزوم أو حبس المرء في حبس المرء نفسه في المسجد طاعة لله عز وجل، وهو سنة. فمن اعتكف فله أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى لو عزم على اعتكافها كلها وأراد أن يقطع ذلك فله ذلك، لأن لما سبق أن المتطوع أمير نفسه والمعتكف متطوع، إلا إذا نذر الاعتكاف لزمه ما نذره. نعم.
قال رحمه الله: ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل.
لماذا هذا التفريق؟ المرأة يصح منها في كل مسجد، والرجل لا يصح منه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. وما تقام فيه الجمعة أفضل له، حتى لا يخرج لصلاة الجمعة. لماذا؟ لأن المرأة ليست مخاطبة بجمعة ولا جماعة، فخطابها بالجمعة والجماعة إلزامي أو إعلامي. أنا أسألكم أولا، خطاب الرجل بالجمعة والجماعة إلزامي أو إعلامي؟ إلزامي. والمرأة إعلامي، يعني تعلم فضل صلاة الجماعة، وتعلم أنها مشروعة، وتعلم أنها واجبة على الذكور، فخطابها بها خطاب ماذا؟ إعلامي فقط. أما الرجل فخطابه بالجمعة والجماعة خطاب ماذا؟ إلزامي. ويمكن تقول إعلامي وإلزامي في آن واحد. نعم.
أحسن الله إليك. هل ما الموضع الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة يسمى مسجدا؟
قد يكون هناك مسجد ثم هجر. ها؟ أحسنت، هذا استدراك جميل. بعض المساجد الناس يصلون فيها ثم يقام مسجد أكبر منه أو أسهل منه وصولا، فيهجرون هذا المسجد السابق. نعم. فالمرأة تعتكف فيه.
قال رحمه الله:
قالوا لا تعتكف في مسجد بيتها، يعني إذا كان لها مصلى في بيتها تعودته، قالوا لا تعتكف فيه، لأنه هو من البيت، هو من البيت، ولهذا لها إذا حاضت أن تنام فيه وتجلس فيه. نعم. هذا على قول من يقول إن الحائض يحرم عليها دخول المسجد، وأظن قد بينا هذه المسألة في باب الحيض. نعم.
قال رحمه الله: ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام، وإن نذر في المسجد الأقصى فله فعله فيهما.
هذه الحقيقة نحن يعني كما سلف أنما أن الرجل يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة، والجماعة أفضل. هذه المسألة مبنية عليها، مسألة نذر الاعتكاف في مسجد، في مسجد معين، في مسجد معين. قالوا فله اعتكافه حيث نذر، وله في مسجد آخر، له أن يعتكف في مسجد آخر، لأنه لا مزية لمسجد على آخر، لا مزية لمسجد على آخر. يعني مساجد المسلمين متساوية، فالصلاة فيها 27 ما عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، هذه هي التي تميزت بفضل. فالمسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه 1,000 صلاة، والمسجد الأقصى 500 صلاة. طيب، نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله أن يفعله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام، له ذلك. هكذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فليس له أن يعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يتحول من الفاضل إلى المفضول، هذه قاعدة، لا يتحول من الفاضل إلى المفضول. فالمسجد الحرام فاضل ومسجده صلى الله عليه وسلم مفضول بالنسبة للمسجد الحرام. نذر أن يعتكف في مسجد رسول الله، له أن يعتكف في المسجد الحرام. نذر أن يعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يعتكف في المسجد الأقصى. هكذا. نعم. وهنا ننبه أن المساجد المخصوصة بالفضل هي 4 في المسلمين فقط، 2 في المدينة، فما هما؟ مسجد قباء ومسجد محمد صلى الله عليه وسلم، وكلا المسجدين مسجده، أليس كذلك؟ لأنه بنى، لكن للتمييز يقال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، لأن مسجده هو الذي استقر فيه. طيب، وواحد في مكة معروف، وواحد في القدس معروف، هذه معروفة، لكن مزية مسجد قباء ما هي؟ عمرة. قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة. تفطنوا، ثم صلى فيه صلاة عامة نافلة أو فريضة، أجر عمرة. وأما حديث من أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كأجر عمرة فهذا ضعيف، حسب علمي ضعيف، حتى الساعة لم أعلم تصحيحا ولا تحسينا له. نعم، وتلحظون أن الفضيلة في مسجد قباء يعني نيل العمرة له قيود، ما هي؟ أولا أن يتطهر، ثانيا تكون هذه الطهارة وين؟ في بيته، مو في المضاءات، مضاءات المسجد، لا، في بيته. الثالث أن يصلي صلاة. نعم، 3 قيود لا بد منها. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل،
بل يجب ترك ما لا يعنيه حتى لا يشوش عليه. نعم. لكن الأمر الذي يعني مثلا سؤال عن مريض، يأتي الشخص فيسأله عن مريضه، هذا قريب منه، هو شخص عزيز عليه، أو يسأله عن من يحتاج إلى الصدقة لديكم، لا بأس، شغل بالقرب، قراءة قرآن، صلاة نافلة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط،
يعني كالوضوء، إحضار بيته من إحضار طعامه من بيته إذا لم يكن عنده من يحضره له، إلا أن يشترط، يعني في النية يشترط أنه يخرج. لكن هل يقول نويت أن أعتكف هذه الأيام في مسجد محمد صلى الله عليه وسلم وأخرج لحاجتي؟ تعلمون أن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، فهو إذن يشترط في نفسه أنه إذا احتاج خرج، احتاج مثلا عيادة مريض، احتاج أن يبيع شيئا لديه، نعم لا بأس بذلك. أما إذا لم يشترط قال يوكل، ينيب من يقضي حاجاته التي لم يعني التي يمكن الاستغناء عنها. نعم.
قال رحمه الله: ولا يباشر امرأة، ولا يباشر امرأته.
المباشرة هي المباشرة التي للمتعة والتلذذ، فهو لا يباشرها بنفسه، لكن لو جارته في المسجد هل له أن يصافحها؟ أرجو أن لا يكون بأس بذلك إن شاء الله تعالى. كذلك لو احتاج إلى أن تفليه أو تحك رأسه لا مانع، لأن هذا منها هي وليس منه هو، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أنه كان يخرج إليها رأسه وهي في حجرتها فترجل رأسه، يعني تمشطه. نعم.
قال رحمه الله: وإن سأل عن المريض وغيره في طريقه ولم يعرج إليه جاز.
يعني عيادة المريض ليست واجبة عليه في هذه الحال، هو معتكف، لكن يسأل، أقول يسأل، لأنه معتكف، لأنه حابس نفسه على أمر أهم من هذا، هكذا قالوا. لكن عيادة المريض إن كان منه بمكان كولده، أخيه، بنته، وهو قريب، فهذه من السنة المؤكدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قال: إذا لقيته فسلم عليه، فذكر الحديث وفيه: وإذا مرض فعده، والأمر واجب. لكنه يعذر إذا كان بعيدا أو شخص بعيد القرابة منه، يكفي السؤال عنه. نعم.
تم الباب، أحسن الله عليك.
وقفنا على
كتاب الحج والعمرة.
كتاب الحج والعمرة. هل عند الأخوان أسئلة؟
فيها أسئلة. نعم.
هات.
كثير من الطلاب بارك الله فيكم يريدون توضيح ما يتعلق بمحل الدرس، هل يستمر هنا أو ينتقل إلى مكان آخر؟
حتى تأتي الموافقة من مركز الدعوة، لأنه اقترح علينا مسجد النورين فرأينا المصلحة فيه راجحة، فكتبنا خطابا إلى مركز الدعوة لأنه هو المسؤول، نأخذ الإذن، فإذا يعني وفق لنا وأذن لنا أشعرناكم في حينه إن شاء الله تعالى، ويعلن عبر الشبكة أو عبر المواقع التي لها صلة بنا، موقع ميراث الأنبياء وسحاب، وموقع مكتبة الطيبة الأثرية. نعم إن شاء الله تعالى، ونعلن لكم قبل أسبوع إن شاء الله.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذه بعض الأسئلة وردت إلى فضيلتكم عن طريق موقع ميراث الأنبياء. سائل يقول: قرر أطباء إجراء عملية في العينين لشخص لأنها أصيبت بمرض يسمى القرنية المخروطية، وهذا المرض يساعد على ضعف الرؤية حتى تنخفض تماما، والعملية تكون بواسطة زرع قرنية من متوفى إلى العين المصابة بالمرض، فهل هذا جائز؟
هذه القرنية وغيرها من الأعضاء لا يمكن الوصول إليها إلا بأحد شيئين: إما إذن صاحبها بنزعها منه لغيره إذا حضرته الوفاة، أو إذا توفي، ولها طريقة لا أنا أجهلها، وهذا لا يملكها حتى يتبرع بها، ليست ملكا له. وقد عرفنا بعض المهوسين سكين من تبرع بأعضائه في حياته، قال: إذا مت هي تبرع صدقة عني، هو لا يملكها حتى يتبرع بها. الثاني عن طريق الورثة، وهذا يقولون في حالة الموت، في حال الموت الدماغي، فنقول هو لم يمت، ونسألهم هذه الأسئلة: هل تقسمون ماله بين ورثته للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وإن قلتم ميؤوس من حناء من حياته، نقول: هل تزوجون امرأته تتربص 4 أشهر ثم تزوجونها؟ الجواب على ذلك كله لا. إذن أنتم لا تملكون شيئا من هذا، حتى أنتم لا تملكونها. نعم. ولهذا في الحقيقة أنا أرى المنع، وإن وجد غيري هذا بينه وبين ذاك الذي يجده، لكن أنا أرى المنع لما ذكرت من الأسباب، وهذا عام في الكلى والكبد وغيرها.
بارك الله فيكم. يقول: هل هذه القاعدة صحيحة؟ من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره؟
نعم، هي صحيحة إن شاء الله تعالى.
السائل يقول: امرأة اتفقت مع طالب على الزواج منها على أن يكون زواجهم على الأوراق فقط ولا يدخل بها
على
الورق فقط،
إيه؟
ولا يدخل بها حتى تنتهي الفترة المتفق عليها وهي تقريبا سنة، ثم ينفصلان، علما بأن هذا الزوج سيلتزم بنفقتها خلال هذه الفترة، فهل هذا جائز؟
يحرق الورق. أظن هذه من وساوس إبليس، ويريدون فيها أمورا مصلحية. هذا اشتراط ما ليس في كتاب الله. نقول لزوجها: اقبض عليها بشدة واقضي حاجتك منها رغم أنفها. نعم.
بارك الله فيكم. طبعا هذا بعد حضور الشاهدين والولي وكل
هو إذا تم.
نعم.
لكن هم بما أنه على ورق، قلت لكم يحرق الورق.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم إهداء الهدايا للأولاد بمناسبة يوم عاشوراء؟
لم يصح في عاشوراء إلا الصوم فقط، وما ورد فيه من التوسعة على العيال والهدايا هذه كلها لم تصح فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذن هي من البدع والمحدثات. نعم.
سائل يقول: إنه شاب كثير الوساوس في العقيدة وكثير الشك في العديد من المسائل، إلى درجة أنه لو تكلم أحد المبتدعة أو الكفار في شيء تأثر بذلك، ويبقى الشيطان يوسوس له ويشككه في مسلمات الأمور، لأنه نشأ في بيئة غريبة وتأثر بالفلسفة والمنطق ولم يتعلم مسائل العقيدة تعلما صحيحا، فيرجو منكم توجيه النصيحة له وجزاكم الله خيرا.
أولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك. 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 وثانيا أوصيك يا بني بالدعاء، سؤال ربك جل وعلا، سؤال ربك عز وجل أن يشفيك من هذه الوسائل في الأوقات الفاضلة بين الأذان والإقامة، بين التشهد والسلام، في آخر ساعة من عصر يوم الجمعة، وهكذا في وقت المطر، وقت نزول المطر، فاجتهد. وثالثا إلزم من تثق بدينه وأمانته. ورابعا إذا أحسست بشيء من هذا فقف ثم استعذ بالله من الشيطان الرجيم. استعذ عدة مرات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن حدث لك في صلاتك فانفث عن يسارك وقل أعوذ بالله منك ثلاث مرات. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: يستدل بعض الخارجين عن طاعة السلطان بما ورد في حديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي ما أقام فيكم كتاب الله. يقولون: وحكام اليوم لا يقيمون فينا كتاب الله، وإنما يحكمون بالقوانين الوضعية، فكيف الجواب عن كلامهم؟
أقول: أجمع أئمتنا، أئمة أهل السنة، على أن الحاكم بغير ما أنزل الله له حالتان، إحداهما أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا حرمة ذلك وأنه فسق وأنه معصية لكن لهوى في نفسه أو ضعف أو غرض من الأغراض، فهذا فاسق يطاع في طاعة الله ويعصى فيما هو معصية لله، لا يطاع في المعصية ولا يخرج عليه، لأنه لم يسلب الإيمان بالكلية. نعم، هو مسلوب كمال الإيمان. الحالة الثانية أن يحكم بالقوانين معتقدا حل ذلك، عالما عامدا مختارا ذاكرا، فهذا كافر ولا شك. لكن يجب أولا أن يعلم منها أن يصرح بهذا الاستحلال، لأنه إذا استحله في نفسه يكون منافقا، ظاهره الإسلام وهو منافق. وثانيا أن يكون القول لا قوله الاستحلال لا يحتمل التأويل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أو صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وثالثا أن يحكم بهذا القضاة، قضاة المسلمين، وقضاة المسلمين لا يحكمون في مثل هذه الأمور حتى تقوم البينة عنده. ورابعا أن توجد قوة قادرة على خلقه، على خلعه، أن توجد قوة عند هؤلاء مثل قوته أو أكثر قادرة على خلعه دون سفك دماء أو سفك دماء قليلة. والخامس ألا تكون هناك مفاسد أكبر مما كانوا فيه. فمثلا حينما يكون على المسلمين حاكم كفر لما ذكرنا لكن لا يستطيعون خلعه حتى يستعين بدولة كافرة، دولة كافرة تأتي بجيشها. هذه الدولة الكافرة لا ترعى المسلمين ولا ترعى سنة ولا رافضة مثلا، فيكون البلد نهبا وفوضى وقتل لأهل السنة بغير حساب، كما فعلت الرافضة في العراق قبل سنوات، يأتون بالسني ويخرقون رأسه خرقا بالدرن لأنه سني صاحب سنة، وغير ذلك من الأمور. والظاهر أن الآن خف الأمر، خفت الوطأة. وقد من الله علي بمحاضرة نشرت في موقع السحاب الأثرية بعنوان إتحاف البشر بمكان ولي الأمر وفق الكتاب وصحيح الخبر، فليراجعها من شاء، وهي ستطبع إن شاء الله تعالى، سلمت إلى الطابع بعد أن هذبت وحذف ما يستدعي المقام حذفه وزيد فيها ما يستدعي المقام زيادته. نعم، لكن من أراد أن يتعجل فليراجعها في موقع السحاب الآن. نعم،
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد النبوي كما هو الحكم في غير ذلك من المساجد؟
أولا، تعلمون بارك الله فيكم، ذكرنا الليلة وقد علمتم من قبل، أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة، والمسجد الحرام الصلاة فيه بمائة ألف صلاة. الصلاة في المسجد الحرام الظاهر أنها على عمومها، يشمل الفريضة والنافلة، لأني حتى الساعة لم أقف على مخصص، وإذا وقفت عليه ذكرته لكم إن شاء الله تعالى، أو عجت بسؤال يعرضه الشيخ أحمد أو يعرض من آخرين ثم يعرض عليكم إن شاء الله تعالى. المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو على عمومه أو دخله تخصيص؟ والجواب أنه دخله تخصيص. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. هذا جاء في رواية أن سببه صلاة التراويح، صلى عليه الصلاة والسلام في المسجد ثلاث ليالي، فعلم الناس وصاروا يتوافدون على المسجد حتى ضاق المسجد بأهله لأنهم يحبون أن يتأسوا به. ففي الثالثة أو الرابعة احتبس عنهم، فلما أصبح الصبح صلى صلاة الصبح أقبل على الناس فقال: قد علمت صنيعكم وما حبسني عنكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، يا أيها الناس صلوا في بيوتكم بذكر. وفي رواية وفي حديث آخر أصرح من هذا قال: صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، صلاة المرء في بيته خير من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة. إذا ماذا بقي؟ قال: صلاة المرء في بيته خير له من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة. إذا ماذا بقي؟ النافلة. فقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه، دخله التخصيص. فالذي أدين الله به وأقرره وأرجحه ولا أثرب على مخالفي أن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هنا أمران يعرضان، أو يعرضان. أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف فكأنما قام ليلة أو قام ليله. وهذا له سبب، وهو أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي: حتى كاد يفوتنا الفلاح. قيل: وما الفلاح؟ قال: السحور. فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا. فذكره، وهذا حسن. فكيف الجمع بينه وبين الأحاديث السابقة التي رجحنا بها فضل النافلة في البيت على فضلها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول، وهذا متصور في التراويح، نقول: من كان يجد في بيته أنه أنشط خالي من الشواغل صلى في بيته، ومن لا يجد النشاط إلا مع الجماعة صلى مع الجماعة. هذا أمر. الأمر الآخر الذي يعرض: كيف تصنعون بفعل عمر رضي الله عنه؟ فإنه جمع الناس في إمارته أن يصلوا خلف قارئ واحد. كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر يصلون متفرقين أوزاعا، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل ومعه الرجل والرجلان. فقال عمر رضي الله عنه: لو جمعتهم على قارئ واحد. استشار الصحابة فجمعهم على قارئ واحد. نقول: عمر رضي الله عنه ما أخرج الناس من بيوتهم ونهاهم عن الصلاة، عن صلاة النافلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول: عمر رضي الله عنه ما نهى الناس أن يصلوا في بيوتهم، يعني ما نهى الناس أن يصلوا في بيوتهم، ولا أمر من يصلي في بيته أن يصلي في مسجد رسول الله. إذن ماذا صنع؟ جمع المتفرقين في صلاة التراويح في مسجد رسول الله على إمام واحد، وهذا لا شك في فضيلته عندنا. فصلاة أهل المسجد جماعة خلف إمام واحد أفضل من صلاتهم متفرقين، كل يصلي إما وحده ولا خلف أو خلف من يريد من الأئمة. نعم، هذا ما تيسر لي في هذه المسألة. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سؤال عن حكم التلحين في الأذان.
هذا التمطيط. النبي صلى الله عليه وسلم قال، كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: أذن سمحا أو اعتزلنا، أذن أذانا سمحا أو اعتزلنا. أخرجه البخاري عنه تعليقا، ومر فيما أظن في كتاب الأذان. سمحا يعني ليس فيه تكلفة. فالتمطيط بأن يمد الحرف فوق ما يستلزمه مع ما كأنه يهتز، هذا خطر. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال له: إني أحبك لله. قال: وأنا أبغضك لله، لأنك تلحن في الأذان. فالتلحين والتمطيط في الأذان، وكذلك التغني بالتكبير في الركوع والسجود والتسميع والتسليم، هذا من البدع التي فشت في الناس. نعم،
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز لرجل أن يرقي امرأة ليست من محارمه بحضور محارمها؟
نعم، لا مانع من ذلك إن شاء الله. أولا لأن هذا من الضرورة، وإن وجد المحرم فلا تذهب إلى غيره. إن قدر المحرم أو الزوج على رقيته فلا تذهب إلى غيره. وثانيا ألا تتكشف أمامه إلا بقدر ما تستدعيه الضرورة. فإذا كان ما يحتاج الرقية في يده كشفت يدها، وإن كان في وجهها كشفت وجهها، وهكذا. نعم،
بارك الله فيكم. يقول السائل: عندنا في بلادنا إذا اشترى أحد سيارة جديدة طلاها بزيت أسود ليذهب لمعان حداثتها دفعا للعين، ويستدل بعضهم بأثر عن عثمان رضي الله عنه أنه رأى صبيا جميلا فقال: هل سودتم نونته، أي دفعا للعين عنه.
أولا، هذا ينظر في صحته عن عثمان رضي الله عنه، وثانيا هل عثمان يعني سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحتاج. وعلى كل حال هو استأنس به، لكن هذه السيارة المطلية بزيت أسود لو أراد أن يبيعها متى يجلوه عنها؟ يكلفه، وإن باعها بما طلها به من الزيت الأسود نقص من قيمتها. فالأولى أن يستعمل الأذكار، أذكار الصباح والمساء، ينوي بها تحصين نفسه وتحصين أهله وأولاده وماله من دار ومنقولات كالسيارة والإبل. نعم،
بارك الله فيكم. يقول: هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء في حياته؟
نعم، قدمنا هذا في الدرس، صامه وأمر الناس بصيامه. نعم.
يقول السائل: هل يؤجر من يذهب إلى المسجد بالسيارة أجر الخطى؟
إن شاء الله، إذا كان لا يصل إليه إلا بالسيارة للبعد أو المشقة أرجو أنه ينال ذلك كالذي يركب الحمار أو البعير. نعم.
يقول السائل: رجل ينام كثيرا ولا يصلي الفجر في وقته، وهو يستعمل المنبه ولكنه لا يستيقظ لثقل نومه ويصلي متى استيقظ، فما الحكم في مثل هذا وجزاكم الله خيرا؟
أرجو أنه لا إثم عليه إن شاء الله تعالى ما دام هذا بغير اختيار منه، فهو معفو عنه، والنوم ليس فيه تفريط. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. وإنما التفريط في تعمد النوم، كونه يتعمد السهر حتى يقرب الفجر ثم ينام، هذا هو محل الخطأ. أما أن يكون نومه ثقيلا ولو نام مبكرا من الليل نومه يثقل، أرجو أنه لا بأس عليه إن شاء الله تعالى. نعم.
سائل يقول: أحسن الله إليكم، أخذ بعض السلفيين عندنا في مصر بفتوى للعلامة الألباني رحمه الله في سلسلة الهدى والنور بالتصويت في الانتخابات للأقل ضررا، ولأجل ذلك انتخبوا الإخوان ومن يدعي السلفية، فهل تطبيقهم لهذه الفتوى صحيح؟
أولا، أنا لم أطلع على فتوى الألباني رحمه الله حتى أحكم عليها. والقاعدة عندنا التي ورثناها عن علمائنا، وهي قاعدة أصولية وفقهية أيضا، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لكن أقول أولا أن الانتخابات ليست من شرعنا، فهي ليست من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وثانيا، إذا ابتلينا بها وكان لا بد لنا من الانتخاب، فنحن ننتخب من يغلب على ظننا أو نتيقن أنه يحقق مصلحة أهل الإسلام. فعلى سبيل المثال، لو تنافس شيوعي ومبتدع مسلم، فأيهما أضر على المسلمين لو انتخب؟ الشيوعي، إذن نحن ننتخب هذا المبتدع. لو تنافس سني سني ومبتدع، فالسني ضعيف يحتاج إلى من يعاونه، والمبتدع ذاك قوي، فنحن ننتخب من؟ السني. المهم المصلحة، فهي ضرورة فنحن نتعامل معها بقدر الضرورة، ولنا فتوى منشورة أظن في السحاب وغيره. نعم. وكذلك لنا سلف، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغيرهما. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز تعيين من يكثر التخلف عن صلاة الجماعة بأنه منافق بعد النصح له؟
أولا نحن لا نتعجل في هذه الأحكام، لأن قد يكون مبتلى بنوم، قد يكون مبتلى، نحن ننصحه ونقول هذا عمل المنافقين، اتق الله في نفسك، نناصحه. نعم، ما دام أنه يحضر بعضا ويتخلف بعضا نناصحه ونجتهد له في النصح ونرغبه. نعم.
يقول السائل: هل تغيير اللوحات الإرشادية التي توضع على الطرق لإرشاد الناس إلى الأماكن يدخل في حديث لعن الله من غير منار الأرض؟
يظهر لي أنه يدخل في ذلك، لأن هذه منارات علامات. نعم.
يقول السائل: هل يجوز شراء أو بيع صور فيها القرآن لتعليقها في البيوت أو المساجد؟
صور؟ كيف يا شيخ؟
لعله يقصد صورة فيها صورة مثلا مصحف، أو مثلا مصحف مفتوح وفيه صفحتين من القرآن مكتوب فيه الآيات لتعليقها في البيوت أو المساجد.
القرآن أنزله الله ليتلى وليتعبد به، ولم يكن للتعليق، فالمحققون من علمائنا أن تعليق المصحف أو آيات من المصحف غير جائز، هذا الذي ندين الله به.
نعم. يقول السائل: هل علي جناح إذا أكثرت من صوم التطوع حتى أني أصوم أكثر الشهر لكني لا أصومه كاملا، والسبب في إكثاري للصيام هو العمل بحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء إلى آخره، والسبب الآخر أني أجد راحة عند الصوم مع العلم بأني لم ألزم نفسي ذلك بنذر؟
كيف آخر جملة؟
لم يلزم نفسه هذا الصيام الكثير بنذر.
بدون نذر يعني؟
بدون نذر.
تقبل الله منك، لكن إذا شغلك عن واجب فخفف. نعم.
يقول السائل: هل صحيح أن الحسين رضي الله عنه قتل يوم عاشوراء؟
هذا متداول عند الرافضة. نعم، وحتى لو قتل في عاشوراء ما يضر، كثير من الصحابة استشهدوا أظن في عاشوراء وفي غيره، ليس له يعني القتل في عاشوراء، قتل الحسين وغيره ليس له مزية. فالحسين رضي الله عنه يعلم أهل السنة أنه هو وأخوه الحسن أمير المؤمنين، ابن أمير المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، سيدا شباب أهل الجنة. نعم.
يقول السائل: إذا كان يوم من الأيام البيض أو عاشوراء أو عرفة يوافق يوم السبت فهل يصام؟
نعم، فهذا شاهده العمومات، والأصل في العام بقاؤه على عمومه حتى يرد مخصص من نص صحيح أو إجماع. وثانيا النص الخاص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام يوم قبله أو يوم بعده. فما الذي قبله يا حاضر أيها الحضور؟ الخميس. وما الذي بعده؟ السبت. ودخل على جويرية رضي الله عنها وهي صائمة يوم الجمعة، فقال: هل صمت أمس؟ قالت: لا. قال: هل تصومين غدا؟ قالت: لا. غدا يعني يوم السبت. فقال: إذن أفطري. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصام يوم السبت إلا في فرض، وأمر يعني معنى الحديث أنه إن لم يجد المسلم إلا عود لحى ها مضغه وكذا، فهذا على فرض صحته يحمل على كراهة، أو على من قصد يوم السبت بالصيام، قصد يوم السبت لنفسه. وصح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الشهر الأول السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الثاني الثلاثاء والأربعاء والخميس. وصح عنها صلى الله عليه وسلم أنها قالت لا يبالي من أي الشهر يصوم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر نكتفي ونستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.